بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع الوقوف مع قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وموقفنا اليوم وقفتنا مع مسألة أعتبرها من أهم المسائل في حياتنا، وبخاصة في هذه الأيام ومع هذه الأحداث. الوقفة عند قوله يأتمرون بك، وعند قوله فاخرج إني لك من الناصحين، وعند قوله فخرج منها خائفا يترقب. ما هو الرابط بينهما أو بينها؟ يأتمرون بك، قال العلماء إن الملأ يأتمرون بك أي يتشاورون، وأتمروا بينكم بمعروف أي تشاوروا، وأتمروا بينكم بمعروف أي تشاوروا. يأتمرون بك ليس من المؤامرة والتآمر، إنما من التشاور. فإذن قوم فرعون كانوا يتشاورون في هذه المسألة، ماذا تأمرون؟ ماذا تأمرون كما قالت القيس، أي الأمر هنا التشاور. وقول الرجل فاخرج إني لك من الناصحين أشار على موسى عليه السلام دون أن يطلب موسى منه الاستشارة. وقول موسى قول جل وعلا عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، أن موسى أخذ بإشارة هذا الرجل. موضوع الاستشارة والإشارة لا تكفيها درس أو دروس أو محاضرات، وسبق أن تحدثت عن هذا الموضوع قبل أكثر من 10 سنوات عام 1412، وهو موجود وآمل أن يخرج كتابا، لكنه موجود كمحاضرة بعنوان فقه الاستشارة. وحاجتنا إلى الاستشارة مثل موضوع موسى عليه السلام. قوم فرعون في أزمة، وموسى أيضا فرعون وقومه في أزمة، ولذلك تشاوروا. وموسى عليه السلام في أزمة أيضا، الناس يعتبرون يقتلوه، فيحتاج إلى من يشير عليه. وهذا الرجل أيضا الذي جاء وهو من قوم من الأقباط رأى من المصلحة أن يشير. في تأمل القرآن تلحظون أن الاستشارة منهج شرعي عقلي بشري، لم يكن مقصورا على المؤمنين فقط. الله جل وعلا يقول وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. ووردت الاستشارة والإشارة والتشاور في القرآن حتى فيما يتعلق بالطفل الرضيع، عن تشاور كما بين الله جل وعلا كما في سورة البقرة: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور وأتمروا بينكم بمعروف كما في سورة الطلاق. يعني تصور الطفل هذا الصغير الذي لا يزال في الرضاع يحتاج إلى تشاور، وإلا قد يكون ضحية لتصرف خاطئ من الأب أو من الأم كما يحدث، ويصبح الطفل هذا هو الضحية. إذا كان في قضية الطفل الصغير هذا، انظروا كيف يأمر الله بالاستشارة والتشاور والتفاهم والتراضي، فكيف بقضايا الأمة؟ بل لفت نظري في القرآن أن الكفار كثيرا ما يتشاورون. في آيات كثيرة، بلقيس ملكة وهذه المرأة من عقلاء النساء، نعم، لما قالت إنه إلقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قالت أيها الملأ ما كنت قاطعة حتى تشهدون، يعني تطلب منهم أن يشهد يعطوا الرأي، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد. ولذلك في تشاورها معهم وصلت إلى النتيجة في التحاور، كان لهم رأي وكان لها رأي مخالف، فكان رأيها هو الصواب. بل العجيب أن فرعون المعروف الذي يقول لا أريكم إلا ما أرى، في هذا المحل هنا يقول يشاور. قالوا لأن القضية كبيرة تتعلق بداعية وشخص له يتعاطف معه ناس من داخل بيت فرعون، لأن موسى عاش فترة في بيت فرعون، فالمتعاطفون معه كثر. أول واحد متعاطف من هو؟ امرأة فرعون عليه السلام، وهي من كمل من النساء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وله عدد من المتعاطفين منهم هذا الرجل الذي جاء يخبره. ولذلك فرعون على ظلمه وطغيانه وتجبره وتكبره في هذه المسألة ما استعجل، لما لها من آثار داخل بيته. الذي يقتل شعوب ما يبالي فيها، يقتل رجالهم، يستحيي نساءهم، يذبح أبناءهم، وهنا يشاور، لأن المسألة لها أبعاد ولها آثار، وخاصة ما يتعلق بقتل الداعية أو المصلح. القضية لا تنتهي عند قتله، فيحتاج إلى رأي. يأتمرون بك، ما أصدر أمر، لأنه لو أصدر أمرا بدون مشاورة ما علم أحد، بسرعة انتهى الأمر ليقتلوك أن يتشاورون في أمرك. ففرعون الذي ذكر الله عنه قال لا أريكم لما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالقضية تجد في القرآن أمثلة كثيرة جدا تبين أن التشاور سنة بشرية، بينما تجد واقع كثير من الناس الآن وأخص الشباب يتصرفون تصرفات بدون استشارة وبدون تشاور، بل أكثر من مرة يقع بعض الشباب في تصرفات خاطئة، ثم يذهب إلى أحد المشايخ ويقول يا شيخ فعلت كذا وكذا، ماذا أفعل؟ أشر علي أذكره. وأنا أكتب في هذا الموضوع عام 1412 قبل إلقائه في مسجد فقيه في العزيزية في المدينة في مكة، وأنا أبحث الموضوع التقيت مع الشيخ محمد السبير إمام الحرم حفظه الله، فقلت لي يا شيخ أنا أبحث الموضوع وبعض الشباب يقعون في أخطاء ثم يأتي ويستشير. قال الله يسامحك، هذا ما جاء يستشير، هذا يستنجد. هذا الذي يستشير يستشير قبل الفعل، هم لما يتورط يجي يقول ماذا تأمر، هذا ليس لا يستشير، هذا يستنجد. تعجبتني الكلمة صحيحة، يستنجد استنجاد غير الاستشارة، لأن الاستشارة الصحيحة هي قبل الفعل، قبل أن تعزم أمرك. قبل يومين وأنا ألقي محاضرة الاستغراق في اللحظة الحاضرة وقد تمت والحمد لله في القصيم، وأسأل الله أن ييسر خروجها، جاءني سؤال، لأن الاستغراق في اللحظة الحاضرة هي من أصعب القضايا الحساسة في الإنسان، يتصرف تصرفات أحيانا طائشة غير محسوبة في فترة الفرح أو الغضب أو الحزن أو الهم، كما بينت سابقا في حديث عنه، وإذا خرجت تجينا. فقال لي سؤال، كيف نستطيع أن تكون مواقفنا صحيحة؟ فقلت له بثلاث كلمات، قلت أدلك على ما قاله أحد العلماء، قلت وسمعت منه هذا الكلام قبل أيام وأعجبني فأنقله إليكم. يقول هو عمره الآن، لا أريد أشير إلى عمره لكنه كبير في السن، يقول مع ما مضى من عمره، يقول لا أذكر أنني ندمت على موقف واحد من مواقفي إلا القضايا اليسيرة. القضايا اليسيرة كل واحد منا يمكن يقع فيه خطأ، لكن كموقف يتعلق فيه حياة، يتعلق فيه دعوة، يتعلق فيه مسيرة، يتعلق فيه عمل. قيل له لماذا؟ قال لأنني آخذ الآتي، أولا أول ما يأتيني أي أمر أتأنى ثم أبدأ بدراسته، وبعد أن أنتهي من دراستي فيما يتعلق بي أذهب وأبدأ بالاستشارة. يقول أحيانا أستمر إلى شهرين ثلاثة وأنا أستشير، يقول أحيانا أستشير إلى 20-30-40 شخص على حسب الموضوع، وأحيانا يقول أقتصر على عدد الذي يحتاج إليه حتى لا نضخم الأمور. ثم يقول بعد ما أنتهي أستخير، يقول ثم أقدم، يقول لا أندم على أي موقف حتى لو كان خطأ. يقول قد يكون خطأ ما أدعي الصواب، يقول لكن هذا ما أملكه، فلا أذكر، يقول في حياتي أنني ندمت على موقف واحد من المواقف الرئيسة. أما القضايا اليسيرة لا، ليست هي محل حديث عندنا. إذن هذه الخطوات، تتأنى، تدرس الموضوع بروية بتفكير هادئ، ثم تبدأ في الاستشارة، ثم تستخير الله جل وعلا وما ينشرح لو صدق أقدم عليه، ولا تلتفت بعد ذلك، فأنت مأجور على أي الحالتين، إن أصبت فلك أجر وإن أخطأت فلك أجر واحد، لأن هذا ما كلفك الله به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا أحبة الكرام، والله إنني لكم ناصح ومحب، شباب الآن أصبح في نفوسهم يغار على إخوانهم وبعض الذين ربوهم. لماذا؟ يقولون ورطونا ورطونا كذا بالعبارة، وهذه الآن متواترة وكثيرة لا نقلل منها. استعجلوا في اتباع ناس قد لا ينبغي أن يتبعوهم أو يأخذوا بفتاواهم أو بآرائهم فتورطوا، استعجلوا في مواقف ولما واجه الحقيقة فإذا الأمر غير ذلك. فنحتاج خاصة في الوضع اللي نعيشه الآن في هذه الأزمات في هذه الفتن حتى نخرج من هذه الفتن إلى التروي وإلى دراسة أي أمر دراسة متأنية وإلى التشاور وهو موضوعنا اليوم، ثم الاستخارة بعد ذلك. هذا ما تدين الله به، المهم إذا لقيت الله ماذا تقول، لا يهمك النفس. الاستشارة موضوعها طويل ولكن سأقتصر على بعضها. ما من أهداف الاستشارة، وأحيلكم كما قلت على موضوع يعني المحاضرة الموجودة فقه الاستشارة، من أهداف الاستشارة البحث عن الحق والصواب ضمن المنهج الشرعي. من أهدافها تأليف القلوب، القضاء على الفردية والارتجال، التدريب والإعداد واكتشاف المواهب والطاقات. الشورى، لاحظوا الشورى، غنمها لك وغرمها على غيرك. سأعطيكم لطيفة جميلة. لو واحد الآن بعد أن يخرج من المسجد جاءه اتصال من عدد من التجار، قال تعال ما تشاء تأخذ من مالنا تستثمر فيه، خذ واستثمر، ومتى ما أردت أن ترجعه أن ترجعه إلينا فارجعه، لا تأخذه الأرض من الفرح، مع أن دنيا وقد تكون سبب لخسارته. لماذا؟ لأن هؤلاء التجار أتاحوا له أن يستثمر في أموالهم بدون أي مقابل، أليس كذلك؟ طيب يا أيهما أغلى، الاستثمار في العقول ولا الاستثمار في الأموال؟ الذي يشاور الناس يشاور العلماء يستثمر في عقولهم ومجانا، لا ترجعها كما ترجع الأموال للتجار، مجانا. والله إنني أتعجب من استنكاس البعض من الاستشارة، لا شك أنه نقص في العقل. ولذلك يقولون ما حد راضي في رزقه، لا أحد برزقه، وكل راضي من عقله. طبعا لأن العقل هو نفسه يحكم على نفسه، فإذا كان ناقص طبيعا يحكم بالله. بينما العقل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وأسأل الله تكون منهم، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة رضي الله عنها كفضل الطعام على السرير على سائر الطعام. يعرض لك تجربة عقول ثم تعرف. لو استغنى أحد عن الاستشارة استغنى عنها من هو؟ صلى الله عليه وسلم. بعض المفسرين يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار من أجل أن يؤلف القلوب، هذا الكلام ليس على إطلاقه. لا، نعم هو يستشير الصحابة من أجل تأليف قلوبهم صحيح، غرض من الأغراض، لكن يستشير ليأخذ بمشورتهم. والدليل أنه كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيء فلما استشار أو أشير عليه غير رأيه صلى الله عليه وسلم. في قصة موضوع ثمار المدينة كان يريد يكتب وقت الخندق ليخفف عن أهل المدينة هجمة الأحزاب، واتفق أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، فقالوا يا رسول الله أمر أو شورى؟ قال لا شورى. قالوا والله ما كنا نعطيهم ونحن في الجاهلية ثمرة واحدة إلا قرن أو بيعا، يعني ضيافة أو بيع، نأخذها نحن في الإسلام نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ لا والله. فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأيهم وألغى الاتفاقية. استشارات صلى الله عليه وسلم في بدر معروفة ومشهورة في الصحيح، أشير علي أيها الناس. لما استشار رضي الله عنه أم سلمة في أزمة من أزمات الصحابة في الحديبية، وخاف دخل عليها مهموما، ما لك يا رسول الله؟ قال أمرتهم أن يحلقوا فلم يحلقوا، قال رضي الله عنه أخرج وحلق أنت لا تقول حسن. فخرج وأمر بمن يحلق، فتكاب الصحابة وهم يبكون كل يحلق، حلت أزمة رضي الله تعالى عنها. فيا أحبتي الكرام، قضية من الذي، هل أنك أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم سيستغني عن الاستشارة والإشارة؟ وقد حدثت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين يطلب الاستشارة أشير عليه أي الناس، وأحيانا لا يطلبها ولكن هم يشيرون عليه. فلا نستنكر أبو بكر رضي الله عنه، عمر ومن هو عمر في قصة دخول الشام؟ كيف استشار؟ والعجيب في الاستشارة أنه قد يكون الإنسان أفضل أحيانا من ناحية الفضل، لكن قد يكون المفضول أقدر على إبداء الرأي، وهذا كما في الصحيح في مسلم وغيره. لما استشار عمر رضي الله عنه في قصة الدخول إلى الشام وفيها الطاعون، قال له أبو عبيدة ادخل، قال وجد مشكلة، فقال كان في حرب أزمة، الدخول إلى الشام وفيها طاعون مشكلة، والذهاب بالناس وقد جاءوا من أجل قتال مشكلة. قال أشيروا علي الناس ائتوني بالمهاجرين، وهم أفضل الموجودين معه رضي الله عنهم، فاستشارهم فاختلفوا، بعضهم قال لا تدخل، بعضهم قال ادخل، قال قوموا عني. ثم قال ائتوني بالأنصار، بعضهم بالفضل، فجاء الأنصار، قال أشيروا علي، فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، بعضهم قال ادخل يا عمر أنت جئت لتجاهد ادخل ولو كان فيها طاعون، بعضهم قال لا تدخل، قال قوموا عني. ثم قال ائتوني بمسلمة الفتح، مع منزلتهم ومكانتهم لكنهم أقل فضل من الأنصار المهاجرين، لكن مشايخ قريش حركتهم التجارب والحياة، ولذلك تأخر إسلامهم، الشباب أقرب للهداية من الكبار، فشباب الصحابة هم الأول من أسلم، هذول كبار رضي الله عنهم، كان بعضهم تعرفون مثل عمرو بن العاص وخالد بن الوليد متى أسلموا، بعضهم أسلم قبيل الفتح، وبعضهم ما أسلم إلا بعد الفتح كأبي سفيان رضي الله عنه، ما أسلم إلا بعد الفتح، فمسلمة الفتح هؤلاء لكن كبار وتجارب وحياة. فناداهم كما في الصحيح، ارجعوا إلى صحيح مسلم، قال فلم يختلف لهم رأيان، انطلقوا من كلمة واحدة، قالوا لا تهلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل بهم. تصور كل هذا الجمع اتفقوا على رأي، قال هذا هو الرأي. ارتاع عمر رضي الله عنه، انشرح صدره، فإذا عبد الرحمن بن عوف يأتي رضي الله عنه وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم عمر عنه، ولم يكن أحد يعلم عنه إلا كان بلغه، فذكروا له القصة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قدم أحدكم إلى بلد وفيها الطعام فلا يدخلها، وإن كان فيها فلا يخرج منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظوا إذن الذين فعلا أجمعوا على الرأي هم مسلمة الفتح، مع أنهم من ناحية الفضل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع فضلهم ومكانتهم أقل من المهاجرين والأنصار، ولكن رأيهم أقوى. فأنت عندما تستشير من تختار، لأن لكل رأي ما يناسبه. فما هي أسباب الفردية؟ الكبر والإعجاب بالنفس، ما أريكم إلا ما أرى، وإن كان في هذا الموقف استشار، حب السيطرة والتفرد، الشعور بأن الاستشارة ضعف، وهذا أخطر ما أعاني منه، أخطر ما نعاني، الشعور بأن الاستشارة ضعف الرأي وعدم قدرة على اتخاذ القرار، لأني أخشى أن أقول إذا فلان أشر علي يقول عجيب والله لحسبك أنت قدر على اتخاذ القرار، لا يا أخي لا يمنع. شعور الإنسان أن استشارته للآخرين ضعف هو الذي يمنعه من الاستشارة، عدم إدراك فوائد الاستشارة وخطورة الفردية، ضعف ثقتي بمن حوله، بعض الناس يحيط حوله ناس ليسوا أهلا للاستشارة، التساهل والتسويف، الاستثار والاستخفاف، الاستثار والاستخفاف بالناس، لا يبالي بأحد، يتصرف ولا يبالي، العجلة والخفة وعدم رباطة الجأش، الاستغراق في اللحظة الحاضرة، الهوى والعياذ بالله. الشورى أركانها مستشير ومستشار وأمر متشاور فيه. أذكر بعض الصفات المهمة مراعاة للوقت، إن شاء الله لن أطيل عليكم. أولا المستشير يجب أن يكون صادقا في استشارته، متجردا عن الهوى، باحثا عن الحق أينما كان. انتبهوا. اثنين ألا يكون قد اتخذ قراره فضلا عن البدء فيه ثم يستشير تحلة للقسم، بعد ما ينتهي يقول بستشير الوالد ولا الوالدة حتى يقول انك شاورتنا وهو منتهي، أو يستشير شيخه أو يستشير من معه، فقال منتهي مع قراره وعنده استعداد لو أعطاه خلاف ما أراد عنده جواب، لكن إن وافق وصار مشكلة كتذكر استشرتك هو يكذب بينه وبين ربه. المستشير يجب يكون صادق أنه فعلا مستشير، أن يختار لكل امرئ ما يناسبه. هذا بعض من عيوب الأحيان نسمع كل أسف، أن أحيانا إذا أردت استشير في موضوع وأحب هذا الموضوع أدور واحد حبيب ما يخالف على هذا الموضوع، فأنا أصفت تفصيل على ما أريد الجواب، إذا شفت موضوع لا ودي يقول لي أحد لا راح ادور روح الشديد. هذه ليست استشارة، هذا احيانا نوع من العبث. لا، الاستشارة تصدق مع الله، تختار من تتق الله في عقله وفعلا وفهمه بغض النظر عن رأيه وما يقول لك. ايضا ان يطلع المستشير، ان يطلع المستشار على جميع جوانب الموضوع وملابساته، وهذه مأساته. كما يأتي يستشيرنا فنشير عليه، يشير عليه المشايخ، بعد ذلك تطلع مصيبة، يقول لماذا فعلت هذا؟ قال استشرت الشيخ فلان. يأتي الناس يقول أنت أشرت عليه فلان؟ قال والله ما أشرت عليه. قالوا يقول، قال ما أعطاني الموضوع صحيح، أعطاني جانب من الموضوع فأشرت عليه بمقدار ما أبدالي. لو أظهر لي الموضوع بالكامل والله ما أدعته، ما أدعته. طيب لو واحد مثلا يأتي لشيخه يقول لي شيخ والله أنا شرعت، أنا أريد أسافر للدعوة خارج المملكة. قال الشيخ سافر وهو لا عنده موضوع ثاني، هو في رأيه أنه دعوة، طبعا في رأيه هو دعوة وما دعوة. لو أطلع الشيخ على الموضوع ما تعرف. لو جاء واحد وقال يا شيخ، شاب من الشباب، والله بعض الشباب دعوني إلى موضوع في الدعوة إلى الله أشاركهم فيه، وش رأيك؟ قال أطعهم، فاجأ أنه تفجيرات. لو قال تفجيرات ما تعرف. فأسلوب العرض، أسلوب ذلك مع كل أسف ما في أمانة أحيانا في العرض، هذا ليس مستشير حقيقة. ولذلك أيضا وأنبه أخيرا أن يحذر من التردد بعد الاستشارة، وعليه بالعزم، وأخيرا عليه بالأمانة، وأن لا يفشي ما قاله من استشاره إلا إذا أذن له بذلك. من اقتباس المستشار أيضا الشخص، إذا جاء واحد يستشيرك، التقوى والورع، العلم المناسب لمثله، التجربة، الأمانة والكتمان، العقل والرزانة وسداد الرأي، التخصص، المعايشة للقضية، الجدية والحزم. ولذلك يجب على المستشار التأني وعدم التسرع، وأن يتصور الأمر على حقيقته. أحيانا الإنسان خارج يأتي واحد يقول شارك يا شيخ، لا لا، قلت تعال يجلس أنا وياك، وجه له أسئلة، لأنه قد يكون ما قصد، قد يكون هذا الشاب الذي تشارك صادق، لكن في خفايا في الموضوع هو ما يدري عنها، هو ما يعلم عنها لقلة تجربته، ليس قاصد كما أشرت قبل قليل، غير قاصد، لكن في تكرار الأسئلة تكتشف، خاصة مع تجربتك وخبرتك، ما لا يكتشف هذا الشاب. فلا إياك، إياك أن تشير على أحد إلا بعد أن تكون تصورت الموضوع بالكامل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم أيضا الأمانة والكتمان، لأن هذا الموضوع قد يكون خاص لا ينبغي، وهذا ما يتعلق. طيب الموضوع المستشار فيه، لا يجوز التشاور في أمر فيه نص من كتاب أو سنة. اثنين، لا يجوز التشاور في الأمور الاجتهادية الفقهية إلا إذا كان بحث المسألة علميا من قبل أهل الاختصاص يعتبر تشاورا، وبعض أهل العلم لا يعده من قبل التشاور. ومن خلال ما سبق فإن الشورى تكون في الأمور المباحة التي يستوي فيها طرف الحكم. نعم، قد يكون الأصل الموضوع هو عبادة، قد تقول كيف إنشاء مكتب للدعوة، هذا عبادة، لكن من الوسائل، فما فيه نص لا يستشار فيه، والمسائل العلمية تعتبر مباحثة وليست استشارة. هناك أيضا مسائل كثيرة، تفريعات، الوقت انتهى، ولكن أكرر وأؤكد أيها الأحبة لا تندمون والله، ما يقولون ما ندم من استشار واستقر، ويندم الإنسان عند التعجل. جربوا هذا الباب، وهو لا يحتاج إلى تجربة لأن أصله في الكتاب والسنة، والتزموا بالاستشارة والاستخارة فستجدون فرجا واستقامة واضطرادا، ولكن بالضوابط التي أشرت إليها، وأولها وبعدها وقبلها هو الصدق مع الله والإخلاص، صدق النية وصدق العزيمة، والتجرد من الهوى ومن حظوظ النفس، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من أزماته. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا في كل أمر، تعرف الحق من الباطل. فالتقوى هي جماع الأمر، فعليكم بها والأخذ بالوسائل، ولا يكون هؤلاء أفضل منا وهم كفار في تشاورهم وانتدابهم. والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.